قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في صلاة النهار. قال: حدثنا عمرو بن مرزوق قال: أخبرنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن علي بن عبد الله البارقي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى.
قال رحمه الله تعالى: باب في صلاة النهار. ثم ذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يعني أنك تصلي إذا صليت ركعتين تسلم. وأول هذا الحديث متفق عليه، وقوله صلاة الليل مثنى مثنى لا خلاف فيه، ولكن زيادة النهار هذه زيادة منكرة وهي خطأ غلط. الصواب أن حديث أنه صلاة الليل مثنى مثنى فقط، أما صلاة النهار فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنها مثنى مثنى، لهذا غلط الحفاظ هذه الرواية. قال النسائي إنه حديث منكر وقصده هذه الزيادة، كذلك غيره من الحفاظ. والمقصود أن صلاة الليل يسلم الإنسان من كل ركعتين، وهذا معنى قوله مثنى مثنى، فإذا زاد ثالثة يعني سهى وزاد ثالثة يجلس ثم يسجد للسهو ويسلم، إلا إذا كان ينوي أن تكون صلاته وترا، فإن الوتر يجوز أن يكون خمس، يجوز أن يكون ثلاث كما سيأتي، يعني أقل الوتر واحدة، يجوز أن يكون ثلاث ويجوز أن يكون خمس، يجوز أن يكون سبع، يجوز أن يكون تسع، يجوز أن يكون 11. إذا نوى أن تكون صلاته كلها وترا يسردها جميعا، فإذا صار في ما بقي عليه إلا ركعة واحدة من الوتر، إما الخامسة أو السابعة أو التاسعة أو الحادي عشر، يجلس ويتشهد ويذكر الله ثم يقوم ويأتي بالتي توتر هذه الصلاة، فيكون الصلاة هذا كله وتر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يفعل ذلك. أما إذا أراد أن يصلي صلاة طوعا من الليل فإنه يسلم عند كل ركعتين. وأما النهار فالإنسان مخير، إن شاء أن يصلي كلما صلى ركعتين سلم، وإن شاء صلى أربعا، فإنها جاءت الأحاديث في ذلك.
قال: حدثنا ابن المثنى قال: حدثنا معاذ بن معاذ قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا عبد ربه بن سعيد عن أنس بن أبي أنس عن عبد الله بن نافع عن عبد الله بن الحارث عن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة مثنى مثنى، أن تشهد في كل ركعتين، وأن تباس وتمسكن وتقنع بيديك وتقول: اللهم اللهم، فمن لم يفعل ذلك فهي خداج. سئل أبو داود عن صلاة الليل مثنى قال: إن شئت مثنى وإن شئت أربعة.
في هذا الحديث يقول الصلاة مثنى، وفسرها بأنك تسلم من كل ركعتين، ثم قال إنك أيضا الصلاة تمامها يعني وكمالها ما وصف من الخشوع والتمسكن، يعني يظهر فقره لله جل وعلا، وهذا معنى تمسكن، يعني تظهر فقرك لله جل وعلا، وتقنع يديك يعني ترفع يديك، وتقول: اللهم اللهم في سؤالك. وهذه من أسباب الإجابة، كون الإنسان يظهر فقره وحاجته وذله، وأنه لا غنى له عن ربه. إذا كان بهذه المثابة فإنه قمن أن يستجيب الله جل وعلا له، يعني حري بأن يستجيب الله جل وعلا له. وكذلك من أسباب الإجابة ما ذكر من أنه يرفع يديه، وهو معنى يقنع يديه، يرفعها إلى ربه جل وعلا. وقد جاءت أحاديث كثيرة في الأمر بالرفع اليدين، وكذلك بوعد الإجابة على ذلك، لقوله عن ربه جل وعلا: إن الله حي كريم يستحي من عبده أن يرفع يديه إليه ثم يردهما صفرا، يعني أنه يجيبه إذا رفع يديه. كذلك جاء في حديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي يطيل السفر وملبسه حرام ومشربه حرام ومأكله حرام، يرفع يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، يقول: فأنى يستجاب له. فذكر أسباب الإجابة، وهي إطالة السفر التي فيها ذلة الإنسان وافتقاره، وكذلك رفع اليدين إلى ربه جل وعلا، وكذلك قوله: يا رب يا رب، وهنا يقول أن تقول: اللهم اللهم. فهذه كذلك تكرار كلمة يا رب فإنها من أسباب الإجابة. وذكر الله جل وعلا في القرآن أن الرسل هذه دعوتهم، كثير منهم: ربنا، هذه الكلمة لهذا الاسم حري أن يستجيب الإنسان، يستجيب الرب جل وعلا لعبده إذا سأله بذلك ملحة. ثم التكرار ذلك وإعادته مرة بعد أخرى: اللهم اللهم، أيضا هذا من أسباب الإجابة. وكذلك الأسماء التي جاء الترغيب فيها، مثل رب يا رب، مثل ما جاء في، كما سيأتي أيضا يذكره المؤلف، الصمد، فرد، الواحد، الأحد، وأن هذا هو الاسم الأعظم، اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أجاب. وقوله: من فعل ذلك وإلا فصلاته خداج، يعني أنها ناقص. الخداج الشيء الفاسد الناقص الذي لم يكمل ولم يتم، وليس معنى ذلك أنها تكون باطلة، ولكنها تكون ناقصة. فهذا كمالها وتمامها، أن يصلي الإنسان من الصلاة التطوع ركعتين ركعتين، يسلم من كل ركعتين، وأن يظهر الخشوع والتمسكن أنه مسكين لله جل وعلا لا غنى به عن ربه جل وعلا، وأن يرفع يديه بالدعاء إذا دعا ربه، وأن يكرر ويلح. ومعنى التكرار معناه المبالغة في الدعاء والإلحاح، والله جل وعلا يحب الملحين في الدعاء، يحب عبده إذا بالغ في دعوته، خلاف ابن آدم فإنه يكره الذي يلح عليه بالدعاء. أما الرب جل وعلا لسعة جوده وكرمه لكثرة عطائه فإنه يحب الذين يلحون بالدعاء ويبالغون فيه، ولهذا ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: أن تقول اللهم اللهم، يعني تكرر وتلح على ربك أن يستجيب لك. نعم. قال ما قول أبي داود إنه لما سئل: إن شئت صليت ركعتين وإن شئت صليت أربعا من الليل، فالذي نص عليه الحديث حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا أمر متفق عليه وهو حديث ثابت. ومعه الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل، وهذا هو السبب في تغليط الحديث السابق، لأن الرجل جاء وقال: كيف صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى. ولهذا قالوا: الذي قال إن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى غلط، لأن هذا جواب سؤال أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم للسائل، والسائل سأل عن صلاة الليل، ولكن كونه إنسان مثلا يجوز أن يصلي أربعا من الليل هو يكون مخالفا لهذا الحديث. ولهذا كثير من الفقهاء يقول لا تصح الصلاة، فإنه إذا قام إلى الثالثة فكأنه قام في الفريضة في الفجر إلى ثالثة مثلا، ومعلوم أن هذا يجب عليه أن يعود وأن يسجد السهو. قالوا كذلك إذا كان في الليل، إلا أن ينوي الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أحيانا خمس وأحيانا سبع وأحيانا تسع وأحيانا 11، سردها جميعا.
قال باب صلاة التسبيح.
ما هو لازم، ما هو لازم أنك تبدأ بيا النداء، ما يلزم، المفروض أنك تلح بهذا الاسم ربي ربي، سواء قلت يا ربي أو ربي، ما في فرق، ما في فرق، اللهم لفظ آخر غير يا رب. نعم، الله جل وعلا له الأسماء الحسنى، في أي اسم من أسمائه دعوته به جاز، كما قال الله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم.
قال باب صلاة التسبيح.
نعم، صلاة التسبيح صلاة غريبة جدا وليس لها نظير في الصلوات، ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة شيء نظير لها إلا في هذا الحديث الذي اختلف فيه. فمن العلماء من قال هو حديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من ضعفه، ومنهم من صححه واستحب هذه الصلاة. والحقيقة أن للمسلم فيما شرعه الله وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم غنية عما اختلف فيه، عن شيء مختلف فيه، وهي كما سيأتينا مخالفة لجميع الصلوات النوافل والفرائض، وكذلك كونها يخص بها شخص، كونها مثلا تفعل في العمر مرة أو في السنة مرة أو في الشهر مرة، إن لم يستطع الإنسان كل يوم. ولو كذلك ترتيب هذا محو الذنوب العظيمة على هذا الفعل أيضا هذا من الغريب، وكل ذلك يدعو إلى التوقف في هذه الصلاة. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري قال حدثنا موسى بن عبد العزيز قال حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للعباس بن عبد المطلب يا عباس يا عمه ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أحبوك ألا أفعل بك عشر خصال، إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره قديمه وحديثه خطأه وعمده صغيره وكبيره سره وعلانيته عشر خصال، أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة، ثم تركع فتقولها وأنت راكع عشرا، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشرا، ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد عشرا، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرا، ثم تسجد فتقولها عشرا، ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا، فذلك 75 في كل ركعة، تفعل ذلك في أربع ركعات، إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة.
كل هذا الأسلوب وهذا السياق وهذا الكلام بعيد من أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلامه، ولهذا حكم عليه الحفاظ القدامى مثل الإمام أحمد والترمذي وغيرهما بأنه حديث لا يثبت ولا يصح منه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ابن الجوزي ذكر أنه موضوع، وكذلك من الآخر من آخر من تكلم عليه الشوكاني وحكم بأنه موضوع وأنه لا أصل له لهذه النكارات وهذه المخالفات. وهذا الشيء الذي رتب عليه على صلاة هذه الركعات الأربع إنها غريبة، ثم التسبيح الذي ليس في محله، فهو يقول في هذا يا عباس يا عماه ألا أخصك ألا أحبوك ألا أعطيك ألا ألا إلى آخر، هذا ليس من أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم. وأسلوب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبلغ عامة، يبلغ العلم والفضل لأمته عامة ولا يخص به أحدا، هذا الشيء. الشيء الثاني أنه جاء الشيء الكثير عنه في الترغيب في الصلاة، صلاة الليل والنهار، وكذلك عن صحابته، ولم يروى عنه إلا من هذا الطريق. ثم صفة هذه الصلاة، يقول إنك تقوم فتقرأ الفاتحة ثم تقرأ سورة، فإذا فرغت من قراءة الفاتحة وسورة تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 15 مرة وأنت واقف قبل أن تركع، ثم تركع وتقولها 10 مرات. ولم يذكر فيه أنه يقول سبحان ربي الأعلى، ولهذا احتيج إلى أن يؤول ذلك ويقال إنك تقول ذلك بعد قولك سبحان ربي العظيم في الركوع، ثم ترفع من الركعة وتقولها بعد رفعك 10 مرات، ثم تسجد وتقولها في سجودك 10 مرات، ثم ترفع من السجود تجلس بين السجدتين وتقولها 10 مرات، ثم تسجد السجدة الثانية وتقولها 10 مرات، ثم ترفع من السجدة الثانية قبل أن تنهض قائما وتجلس وتقولها 10. وهذه الجلسة معناها أنك تجلس في هذه الأربع الركعات 4 جلسات غير جلسة التشهد، بعد كل ركعة تجلس، إذا رفعت بعد كل سجدتين تجلس، إذا رفعت من السجود الأخير من الركعة تجلس حتى تقولها 10، ثم تنهض قائما. هذا شيء غريب أيضا. ثم تفعل هذا في بقية 4 ركعات، معنى ذلك أنك تأتي بالركعات الأربع جميعا، ثم رتب على فعل ذلك. إن استطعت أن تفعلها في كل يوم فافعل، وإن لم تستطع ففي كل أسبوع، وإن لم تستطع ففي كل شهر، وإن لم تستطع ففي السنة مرة، وإن لم تستطع فبعمرك مرة، كأنها حج أو أكثر من ذلك. ثم رتب على أنه إذا فعل ذلك غفر له ذنبه كله، أوله وآخره وسره وعلانيته وظاهره وباطنه وخفيه وكبيره وصغيره. وعلى كل حال أفضل من هذا قول لا إله إلا الله، هي التي تهدم كل ما عمل الإنسان إذا قالها صادقا، ومع ذلك لا يكفي القول، لا بد من اعتقاد كل ما جاء موجبا له الشرع. الواجبات لا بد أن يلتزم بالواجبات، سيقتصر على الركعات الأربع هذه يغفر له كل شيء، لا بد أن يقيم الصلوات، ولا بد أن يؤتي الزكاة، ولا بد أن يفعل ما أوجبه الله جل وعلا عليه. على كل حال هذه كما سمعنا هذه الصلاة صلاة مختلف فيها، وكما قلنا إن المسلم له غنية فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا محمد بن سفيان الأيلي قال حدثنا حبان بن هلال أبو حبيب قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء قال حدثني رجل كانت له صحبة يرون أنه عبد الله بن عمر بن عمرو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ائتني غدا أحبوك وأثيبك وأعطيك حتى ظننت أنه يعطيني عطية. قال إذا زال النهار فقم فصلي 4 ركعات فذكر نحوه. قال ترفع رأسك يعني من السجدة الثانية فاستوي جالسا ولا تقم حتى تسبح 10 وتحمد 10 وتكبر 10 وتهلل 10 ثم تصنع ذلك في 4 ركعات. قال فإنك لو كنت أعظم أهل الأرض ذنبا غفر لك بذلك.
قلت يعني هذا أمر سهل، إذا كان الإنسان إذا سبح 300 مرة هذا التسبيح غفر له وإن كانت ذنوبه مثل ذنوب أهل الأرض كلهم. وقد قال العلماء في علامات الوضع وضع الحديث أن يرتب عليه من الأجور الشيء الكثير الذي يكون مخالفا لما جاء في الأحاديث الصحيحة. ولهذا قالوا كل صلاة ذكرت مغيات باليوم أو بالجمعة أو بالشهر أو بالأسبوع يقول لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلوا هذا من الكليات من العلامات الكلية التي يعرف بها وضع الحديث. نعم.
قلت فإن لم أستطع أن أصليها تلك الساعة قال صلها من الليل والنهار. قال أبو داود حبان بن هلال خال هلال الرأي قال أبو داود رواه المستمر بن الريان عن أبي الجوزاء عن عبد الله بن عمرو منقوفا ورواه روح بن المسيب وجعفر بن سليمان عن عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قوله وقال في حديث روح فقال حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
وكله يدور على النكري، قد قال إن كثير بعض الحفاظ أنه منكر الحديث وهو الذي رمي بهذا الحديث وقيل إنه علته. نعم.
قال حدثنا أبو جوف
وهذا الحديث ألف فيه جماعة من العلماء مؤلفات مثل الدارقطني ألف فيه مؤلف وذكر طرقه وهو من أول من ألف فيه. والغريب أن الإمام الترمذي مع تساهله أنكره وقال لا يصح من هذه الرواية عن النبي كبير شيء، أنه كان متساهلا رحمه الله، ولكن لكل اجتهاد، وربما يعني يجتهد الإنسان فيخطئ. وأما الدارقطني رحمه الله فالذهبي يقول إنه لا يكاد يضعف الحديث إلا إذا كان الحديث بين الضعف بينا لا خفاء فيه، يعني أنه من المتساهلين. ومع ذلك هو جمع طرقه للاعتبار، وهكذا عادة العلماء يجمعون طرق الأحاديث ليعتبروا بها ينظروا. وقاعدة عند كثير من الحفاظ أن الضعيف لا يتقوى بالضعيف، الضعيف لا يتقوى بالضعيف. نعم.
قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا محمد بن مهاجر عن عروة بن رويم قال حدثني الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجعفر بهذا الحديث فذكر نحوهم. قال في السجدة الثانية من الركعة الأولى كما قال في حديث مهدي بن ميمون،
يعني يجلس قبل أن يرفع فيقول سبحان الله والحمد لله، يسبح 10 مرات وهو جالس، وهذه تسمى جلسة الاستراحة، ولكن جلسة الاستراحة ما تكون إلا في وتر من الصلاة. إذا كانت الصلاة مثلا 4 تجلس في الأولى وتجلس في التي قبل الأخيرة فقط، يعني في الوتر من الصلاة، وهذه تجلس فيها كلها في كل ما انتهيت من السجدة الثانية تجلس وتسبح عشرا، ولهذا سميت صلاة التسبيح للتسبيحات التي تكون في غير محلها، تسبيحات في القيام وتسبيحات في الركوع، تسبيحات في الجلوس وتسبيحات في السجود، بل تسبيحات بعد القراءة، قراءة الفاتحة والسورة. نعم.
قال: باب ركعتي المغرب أين تصليان؟
يعني المكان الذي تصلى فيه، وهو بهذا يشير إلى أن السنة أن تصلى في البيت، يعني ركعتي المغرب البعدية التي تصلى بعد المغرب ركعتين، وهذه ثابتة كما في حديث ابن عمر الذي فيه أن الرواتب ركعتين قبل الفجر، وذكر ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب كان يصليها في بيته، وركعتين بعد العشاء، أي 12 ركعة، وجاء الترغيب في ملازمة ذلك والمحافظة عليها، وهذا قد مر.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي الأسود قال حدثني أبو مطرف محمد بن أبي الوزير قال حدثنا محمد بن موسى الفطري قال حدثنا سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى مسجد بني عبد الأشهل فصلى فيه المغرب، فلما قضوا صلاتهم رآهم يسبحون بعدها، فقال: هذه صلاة البيوت.
كان صلوات الله وسلامه عليه يذهب لحاجات المسلمين، إصلاح وتفقد أحوالهم، إصلاح الذي إصلاح ذات بينهم إذا حدث بينهم شجار أو خصام، فكان إذا حضرت الصلاة يصلي معه، يعني يكون إماما، وقد جاء التصريح بذلك أنه أمهم. وعبد الأشهل، وكانت المدينة لم تكن مجتمعة، كان كل طائفة من الأنصار في مكان، بنو سلمة في مكان، وبنو عبد الأشهل في مكان، وبنو عوف في مكان، وهكذا كانوا متوزعين، ولم يكن للمدينة سور ويكن لها يعني بيوت مجتمعة جميعا، وكانت هذه تسمى الدور، الدور دور الأنصار. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تبنى المساجد في الدور، وليس المقصود الدور البيوت، بيوت الناس يبنون مساجد في نفس البيت، لا، يعني في دور الأنصار التي يكون لقبيلة منهم أو جماعة كثيرة محلة حارة، نسميها حارة الآن، وهي تسمى دار في ذلك الوقت. ففي هذا الحديث أنه صلى مع بني عبد الأشهل وهم من الأنصار فصلاة المغرب، فلما فرغ من الصلاة رآهم يسبحون، يعني يصلون الركعتين بعد صلاة المغرب في المسجد، فقال: هذه صلاة البيوت. وهذا فيه ترغيب في أن تصلى في البيت، ولهذا قال ابن أبي ليلى: إنها لا تصح إلا في البيت، فمن صلاها في غير البيت فهي لا تجزي. وسمع هذا الإمام أحمد فقال: ما أجود هذا. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في بيته، وكان يأمر بصلاتها في البيت كما في هذا الحديث، وكما سيأتي صريحا أنه أمرهم أن يصلوها في البيوت، ولكن الصواب أنه يجوز أن تصلى في المسجد كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا، مع أن هذا الحديث والذي بعده كلاهما ضعيف، يعني الحديث هذا والحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي المغرب في المسجد فأطال حتى تفرق الناس، يعني أطال القراءة يتفرق الناس أيضا هذا ضعيف. نعم.
قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن الجرجرائي قال حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا يعقوب بن عبد الله عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في الركعتين بعد المغرب حتى يتفرق أهل المسجد. قال أبو داود رواه نصر المجدر عن يعقوب القمي وأسنده مثله. قال أبو داود حدثناه محمد بن عيسى بن الطباع قال حدثنا نصر المجدر عن يعقوب مثله.
لكن كله يدور على محمد بن حميد. محمد بن حميد هذا قلوا منكر الحديث, قلوا أحد الحفاظ ما أجرأه على الله, فإنه يقلب إلى حديث ويأخذ حديث رجل ويضعه على سند آخر. إذا كان هكذا مثل هذا لا يعتمد عليه. نعم.
قال حدثنا أحمد بن يونس وسليمان بن داود العتكي قال حدثنا يعقوب عن جعفر عن سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى مرسل. قال أبو داود سمعت محمد بن حميد يقول سمعت يعقوب يقول كل شيء. حدثتكم عن جعفر عن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مسند عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ولكن محمد بن حميد منكر الحديث, وإن قال هذا هو بحاجة إلى سند آخر. نعم.
قال باب الصلاة بعد العشاء.
الصلاة بعد العشاء يعني الراتبة بعد صلاة العشاء, والمقصود كم تكون؟ قصده في هذا الباب العدد, هل هي ركعتان أو أربع أو ست, وقد جاء هذا وهذا, جاء أنها ثمان أيضا. ولكن الثابت كما في حديث عبد الله بن عمر الذي في الصحيحين أنها ركعتان. والإنسان إذا زاد من الصلاة فهو زيادة خير مطلقا, سواء كانت بعد الفريضة أو في النفل التطوع المطلق في أي في ليل أو نهار, ولو ولكن هنا المقصود المقيد ببعد الصلوات, وهي التي تسمى الرواتب. سميت راتبة أو رواتب لأنه يترتب فعلها على فعل الصلاة سواء كانت قبل الصلاة أو بعدها. هذه الرواتب, الرواتب التي تصلى قبل الصلاة الفريضة أو بعد صلاة الفريضة, ولها مزية. الرواتب التي ثبتت في حديث عبد الله بن عمر وغيره لها مزية عن غيرها, ولهذا يقول العلماء من واظب على تركها لا تقبل شهادته, لا ينبغي أن تقبل شهادته, يكون ساقط العدالة, لأن هذا يدل على عدم رغبته في الخير, والذي ما يكون عنده رغبة في الخير ما ينبغي أن يكون عدلا. نعم. كما أنه جاء أن الذي يترك الوتر ولا يحافظ على الوتر ما ينبغي أن تقبل شهادته, لو شهد عند القاضي وتبين له القاضي أنه ما يوتر له أن يرد شهادته, ولهذا غير عدل. وإن كان هذا ليس واجبا, ولكن هذا يدل كما قلنا على عدم الرغبة في الخير, ومن لم يكن عنده رغبة في الخير إنه قد يتجرأ على الأمور المحرمة. نعم.
قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا زيد بن الحباب العكلي قال حدثني مالك بن مغول قال حدثني مقاتل بن بشير العجلي عن شريح بن هانئ عن عائشة رضي الله عنها قال سألتها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء قط, فدخل علي إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات, ولقد مطرنا مرة بالليل فطرحنا له نطعا فكأني أنظر إلى ثقب فيه ينبع الماء منه, وما رأيته متقيا الأرض بشيء من ثيابه قط.
هذا الحديث فيه فوائد. أولا أنه كان صلوات الله وسلامه عليه يصلي بعد العشاء هذه الصلاة المذكورة 4 أو 6، ومعنى ذلك أنه أحيانا يصلي 4 وأحيانا يصلي 6، وليست هذه من صلاة الليل التي لا يزيدها عن 11 ركعة. صلاة الليل غير هذه، هذه بعد صلاة العشاء. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كل ليلة يأتي إلى بيت عائشة، لأن له أزواج 9، كان التي يقسم اللاتي يقسم لهن أقل من 9، لأن سودة رضي الله عنها وهبت يومها لعائشة. والمقصود أنها تخبر أنه ما دخل بيتها بعد صلاة العشاء إلا وصلى 4 أو 6، ما هذه أو هذه. ثم ذكرت هذه الحادثة التي حدثت، قالت إنه مطرنا يوما فوضعنا له نطعا صلي عليه، رأيت الماء ينبع من ثقب في النطع فما رأيته يتقي بثيابه شيئا من الأرض. ومعنى ذلك أن بيته صلوات الله وسلامه عليه لا يلزم الماء، إذا جاء السيل يخر. وكان بيت عبارة عن غرفة واحدة بيت عائشة، وبيوت أزواجه صلى الله عليه وسلم كلها كانت بجوار المسجد، بعضها بشرقيه وبعضها في قبليه من جهة القبلة، وكل بيت عبارة عن غرفة واحدة. وكان الرجل إذا دخل الغرفة ورفع يده تناول السقف، فهذا لما جاء المطر خر السقف أصبح في الأرض، والنطع الذي وضعته له جلد وضعته حتى يقيه الماء والطين، لأن أرض غرفته صلوات الله وسلامه عليه غير مبلطة وغير مسمتة، بل هي طين، إذا جاء الماء يصير فيها طين. تقول فما رأيت، فرأيت الماء ينبع من ثقب في النطع، يعني أن الماء صار في الأرض ناقعا في الأرض، فإذا اتكى على النطع نبع من هذا الثقب الذي في النطع إلى أعلاه. يقول فما رأيته يكف ثيابه أو يتقي بثيابه من الطين. وهذا فيه أن الإنسان ما يتحاشى عن مطر الماء، عن طين الماء، سواء كان سيلا في الشوارع أو في غيرها، أنه لا يسأل يقول هذا نجس، بل الأصل أنه طاهر. كذلك كونه صلوات الله وسلامه عليه يكتفي بهذا الشيء بهذا القدر من السقف والبيت والأثاث، وكما قال صلى الله عليه وسلم مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل مسافر قال تحت ظل دوحة ثم سار وتركه. المسافر الذي يكون يسير ثم تأتيه القيلولة القائلة، يعني الشمس، شدة الشمس، ويجد ظل شجرة يجلس فيها قليلا للاستراحة فقط، قضاء وطره وحاجته، ثم يترك يمشي ويترك. قوله صلى الله عليه وسلم هذا مثلي ومثل الدنيا كمثلي راكب قال تحت ظل الدوحة. ولهذا لما بنى المسجد قال أجعله عريشا كعريش موسى، عريش، فجعل سواريه من جذوع النخل وجعل سقفه من جريد النخل، فكان السيل إذا جاء خر، فأحيانا يسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في الماء والطين ويصبح أثر الماء والطين على جبهته صلوات الله وسلامه عليه، كما في الصحيحين حديث أبي سعيد الخدري قل إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليخبرنا بليلة القدر، فتلاحى رجلان قولوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان وفلان فنسيتها، وعسى أن يكون خيرا لكم. وقد رأيتني في صبيحتها أسجد في ماء وطين. يقول أبو سعيد فلما كانت ليلة 21 جاء سحابة فأمطرت، فخر سقف المسجد، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر على أثر جبهته الماء والطين، كان يسجد الماء والطين. المقصود أنه كان إذا صلى العشاء ودخل على عائشة صلى أربعا أو ستة، أحيانا أربع وأحيانا ست. وهذا فيه أن الإنسان ينبغي له أن يصلي صلاة النافلة التي بعد صلاة المغرب وصلاة النافلة التي بعد صلاة العشاء في البيت اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا صلىها بالبيت يصليها أربعا أو ستة، أما إذا صلىها في المسجد فتكون رجل كله وليس بالنسبة للنصف الثاني. ثم صار صلوات الله وسلامه عليه يقوم ثلث الليل أو نصف الليل على ما في الآية، ثلثها أو نصف، وكان يمد أحيانا ويطيل، وكان معه طائفة من صحابته. يقول المفسرون بقي على هذا سنة أو أكثر، فنزل آخر السورة فنسخ أوله وآخرها قوله جل وعلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه، ومعنى تحصوه تطيقوه، فالإحصاء هنا المقصود به الطاقة، يعني ما تستطيعون أن تقومونه كل، فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. والمقصود قراءة القرآن هنا في الصلاة، يعني اقرأوا ما تيسر في القيام، يعني قوموا ما تيسر. قل فنسخت هذه الآية أول السورة، وهذا يقولون من خصائص هذه السورة إن آخرها نسخ أولها. وقد استشكل محمد بن نصر رحمه الله في كتاب الصلاة قيام الليل، قيام الليل له كتاب سماه قيام الليل، استشكل هذا لأن هذه الآية هذه السورة من أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر فإنه كان في غار حراء يتعبد يخلو ويترك ما عليه الناس، ففجأه الوحي وهو وحده، يعني جاءه جبريل بالوحي أول ما جاءه فضمه فغطه غطة شديدة، يقول حتى أنها كادت تختلف أضلاعه، ثم ترك وقال له اقرأ. قل فقلت ما أنا بقارئ، يعني ما أحسن القراءة، أنه صلوات الله وسلامه عليه أمي. ثم غطه أخرى غطة شديدة حتى بلغ منه الجهد ثم ترك، فقال اقرأ، فقال له ما أنا بقارئ، ثم فعل الثالثة كذلك، بعد الثالثة قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذا أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. فرجع إلى زوجه خديجة ترجف أوداجه، فقال زملوني زملوني، يعني غطوني،
من الخوف، شدة الخوف الذي رأى. فحديث جابر أنه حصل فترة في الوحي بعد هذا، فترة طويلة، حتى اشتاق النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يأتيه الوحي، كان يذهب حتى يكاد يتردى من الجبل. بينما هو كذلك، إذ ناداه جبريل: يا محمد. فالتفت يمين شمال ما رأى شيء، ثم التفت فوق فإذا هو قد سد الأفق، يعني على خلقته له 360 جناح، ما يرى السماء، قد غطى السماء كلها من جميع الجهات كبده. فرجع وهو يرتجف، فقال لزوجه: زملوني. فجاء ونزل: يا أيها المزمل. في مثل هذه أيضا في حديث جابر أنها نزلت المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر. المدثر كذلك هو الذي تدثر بالدثار، يعني بالغطاء. وهذا أول أمر أمره الله جل وعلا بالنذارة، يعني هذا أول الرسالة، وهي تلي سورة اقرأ في النزول، ثم بعدها نزلت هذه سورة المزمل. فأمر بالقيام الليل. يقول العلماء إن هذا كان قبل فرض الصلوات، فكان قيام الليل واجبا. ولكن سيأتي في حديث عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قيام الليل واجب عليه دون غيره، وهذا استمر، ويدل عليه قوله جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. يقولون معنى نافلة يعني خاصة، خاصة بك دون غيرك من الأمة، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فعلى كل حال، الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحرصون كثيرا على قيام الليل، وقيام الليل جاء في ترغيب في قيامه الشيء الكثير، ولكن على حسب طاقة الإنسان. وسيأتي فيما يرويه المؤلف في تحزيب القرآن فيما بعد أنه قال: من قام بمئة آية كتب من القانتين، من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. لأن قال: ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين، يعني الذين لهم القناطير مقنطرة من الأجور. وفي رواية: من قام بمئتي آية كتب من المقنطرين. المقصود أن قيام الليل لم يزل عباد الله الصالحون يواظبون عليه ويحرصون عليه كل الحرص، لما فيه من الفضل، ولما فيه من الصلة بالله جل وعلا، لأن له في الحقيقة خاصية، ولسيما آخر الليل إذا نزل الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا وقال: لا أسأل عن عبادي غيري، فيبسط يده: هل من سائل فيعطى؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ هل من تائب فيتاب عليه؟ إلى أن يطلع الفجر كما سيأتي. ولهذا ذكر من صفات المتقين الذين يكون وجودهم في الليل قليل، قليلا من الليل ما يهجعون، يعني هجوعهم قليل في الليل. وذكر أيضا صفاتهم لا تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ذكر بعد هذا من جزائهم أنها لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. المقصود أن قيام الليل فضله عظيم جدا، فينبغي للإنسان أن يكون له نصيب منه ولو قليل، ولا يكون ممن ينام الليل كله فيصبح وقد بال الشيطان في أذنه، نسأل الله العافية. نعم.
قال: باب نسخ قيام الليل والتيسير فيه،
يعني أنه كان واجبا ثم نسخ. نعم.
قال: حدثنا أحمد بن محمد المروزي ابن شبوية قال: حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال: في المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه، نسختها الآية التي فيها: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وناشئة الليل أوله، وكانت صلاتهم لأول الليل، يقول: هو أجدر أن تحصوا ما فرض الله عليكم من قيام الليل، وذلك أن الإنسان إذا نام لم يدري متى يستيقظ. وقوله: أقوم قيلا هو أجدر أن يفقه في القرآن. وقوله: إن لك في النهار سبحا طويلا، يقول: فراغا طويلا.
لو يذكر المعاني الكلمات التي في الآية: قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، يقول إنه أقوم قيلا، يعني أن القلب يفقه ما يقوله اللسان، لأنه يواطئ اللسان القلب حيث تذهب المشاغل، مشاغل الإنسان، وتصبح جمعيته مستجمعة، ليس عنده شغل وليس عنده هموم، وإنما استجمع ليفكر بما يتلو، فهو أجدر بأن تفقه ما يقال لك ما تتلوه من الكتاب. وهذا شيء معروف، فإن الإنسان إذا قام في الليل يكون فهمه وتدبره أكثر، وذلك أن الليل محل السكون، ليس فيه صخب وليس فيه أصوات وليس فيه شغل، من يشغل الإنسان يكون بذلك أحرى بأن يفقه ويتفهم ويتدبر. ثم ذكر أنه يقول: أجدر أن تحصوه، يعني تطيقوه، وأن ناشئة الليل هي أوله، وذلك مأخوذ من النشء، والنشء هو أول كل شيء، نشأ الشيء يعني بدأ، ابدأه. ثم أخبر أن هذا نسخ آخر السورة: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وكنت قلت أن محمد بن نصر استشكل نسخ هذه الآية لأول السورة، والسبب مثل ما قلنا أن هذه السورة من أول ما نزل، وفي الآية الأخيرة هذه ذكر القتال: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، والقتال ما شرع إلا في المدينة، فكيف تنسخ هذه الآية أول السورة وهم يقولون إنه كانت المدة سنة بين نزول أولها وآخرها سنة، فهذا فيه إشكال مشكل. أجاب الحافظ ابن حجر رحمه الله على هذا، يقول إن هذا لا يلزم، وذلك أن الله يخبر عما سيعلمه، سيكون منكم مرضى فيما بعد ولا وفي الحال، وأما القتال سيكون بعد ذلك، علم أنه سيكون منكم من يقاتل في سبيله. هذا جواب الحافظ بن حجر، والله أعلم. نعم.
قال: حدثنا أحمد بن محمد يعني المروزي قال: حدثنا وكيع عن مسعر عن سماك الحنفي عن ابن عباس قال: لما نزلت أول المزمل كانوا يقومون نحوا من قيامهم في شهر رمضان حتى نزل آخرها، وكان بين أولها وآخرها سنة. قال: باب قيام الليل،
يعني كيفية قيام الليل وفضله. نعم.
قال: قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد يضرب مكان كل عقدة، عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان.
هذا يكون من الأمور التي لا نعرف حقيقتها. يعقد الشيطان على قافية أحدكم 3 عقد، قافية يعني مؤخر رأس، يقول عليك ليل طويل فارقد، يعني والعقدة معناها أنها أمر يثبط الإنسان، يكون عقدة تمسكه تثبيطا له وتكسيلا له وترغيبا له في النوم. أرقد عليك ليل طويل، هكذا يقول له. ومعلوم أن الإنسان ما يسمع هذا القول، ولكن هذا خبر أخبر به الرسول، والإنسان يخاطب النفس في حالة ميلها، ينظر ماذا تميل إليه فيزين لها ذلك ويقول لها هذا. فإن استيقظ وذكر الله انحلت 1 من عقده، فإن قام وتوضأ انحلت الأخرى، فإن قام وصلى انحلت كلها، وأصبح طاردا للشيطان مرغما له، الشيطان عنه بعيد، ثم أصبح طيب النفس نشيطا، وإن لم يفعل أصبح كسلان خبيث النفس.